اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعتنا، ينبغي أن لا يغيب علينا أن النبوة سفارة ربانية ومهمة إلهية تتعين من قبل الله سبحانه وتعالى لغرض رفد البشرية بالهداية اللازمة لها على مدى الحياة، وأن الباري جل وعلا إنما يصطفي من عباده من يتمتع بخصائص فذة تجعله قادرا على أداء المهام الكبرى المرادة منه وتحقيقها بالنحو الأليق.
إذن لابد أن يكون المرسل من قبله جلت قدرته مستوعبا للرسالة وأهدافها، قادرا على أداء الدور المطلوب منه على مستوى التلقي والتبليغ والتبيين والتطبيق والدفاع والصيانة، وكل هذه المستويات من المسؤولية تتطلب العلم والبصيرة والمعرفة وسلامة النفس وصلاح الضمير والصبر والاستقامة والشجاعة، وكذا الحلم والإنابة والعبودية للخالق الرحيم، وأيضا الإخلاص له.
نعم، ومما تتطلبه تلك المسؤولية الكبرى العصمة والتسديد الرباني على طول الخط. ولم يكن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل، بل هو أكملهم وسيدهم، فهو أجمع لصفات كمالهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
جاء عن ربيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه ووصيه الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ذاكرا الفترة التي سبقت البعثة النبوية، وهو يتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه أو إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، وقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري.
نعم أيها الأحبة، ويتوافق هذا النص مع قول الباري عز اسمه في كتابه وجليل خطابه: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. والخلق ملكة نفسية متجذرة في النفس لا تستحدث خلال أيام، فوصفه من إله العالمين بعظمة خلقه يكشف عن سبق اتصافه بهذه الصفة قبل البعثة المباركة الشريفة.
يقول الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل الأدب قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده.
نعم، فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حتى قبل بعثته كان مثال الشخصية المتزنة المتعادلة والواعية المتكاملة والجامعة لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وحميد الأفعال.
تحية عاطرة لحضراتكم أينما كنتم، مباركين مرة أخرى نقولها بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل من العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
نعم أيها الأحبة، لقد بعث سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الخاتمة، وهي أكمل الرسالات التي لم يكن أي من الأنبياء السابقين عليهم جميعا سلام الله يطيق تحمل أعبائها وأداء حقها، ولذلك اختير لها سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة تتضح أكثر عندما نتعرف على خصائص الرسالة الخاتمة. عن هذه الخصائص يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الديني من لبنان في الدقائق التالية، تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع أن أقول أن هناك يعني بعض الخصائص المهمة التي يمكن التعرض إليها في هذه العزالة. هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الشريعة الإسلامية، أستطيع أن أقول هي كما هو معلوم لدى المسلمين عامة وجميعا أنها هي خاتمة من جملة مزايا هذه الشريعة المباركة وهذا الدين الحنيف، أنه هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع وهي نافخة لما قبلها لغيرها وما قبلها من الديانات والشرائع السماوية التي كانت قبل الإسلام. ولذلك هذه خصيصة مهمة ومن جملة الخصائص المهمة في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها هي الشريعة التي تكون في هي آخر الشرائع وهي خاتمة لما قبلها من دين عيسى عليه السلام الذي جاء بالإنجيل، ودين موسى عليه السلام الذي جاء بالتوراة وغيرهما أيضا من الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصف به النبي صلى الله عليه وآله نفسه هذه الشريعة بأنه كان يقول إني جئتكم بالشريعة السهلة السمحة، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة ما طلبه من الله تعالى أن تكون هذه الشريعة متميزة وسهلة وسمحة بأنها كانت تكاليفها التكاليف الإسلامية والعبادية تكاليف بسيطة ويمكن لأي إنسان متدين ومسلم أن يتحملها وليست شاقة. ولذلك كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من جملة التخفيف والسهولة في ديني وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأيضا أستطيع أن أقول بأن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله تميزت بالسهولة والسماحة التي كانت في التكاليف وفي الأحكام الشرعية والعبادية التي كانت في هذه الشريعة المباركة. وأيضا من جملة الخصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله العالمية التي كانت فيها، حيث أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لبلد ولمدينة أو لقرى معينة، بل كانت لكل أهل الأرض ولكل من كان موجودا في زمن رسول الله ومن سيأتي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هي الديانة والرسالة الخالدة التي أمر الناس بالتعبد بها في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة. وأما بالنسبة إلى ما تفضلتم به حول أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله اختص النبي أو اختص رسول الله بتبليغها، فهذا الأمر كما يعبر عنه القرآن الكريم أن مسألة الرسالة والنبوة هي مسألة استفائية من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله ليس هو إلا كما حال الأنبياء السابقين الذين اختطاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم، وذلك أيضا لمؤهلات شخصية في رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامات متعددة كانت لرسول الله، فاستحق أن يكون هو الذي يكون مبلغا لهذه الرسالة المباركة وهو الذي اختصت به هذه الشريعة السماوية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
طالع
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونجدد لكم التهاني والتبريكات الخالصة بعيد المبعث النبوي الشريف، وتقديم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم مستمعينا الكرام، جاء في رواية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته
فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليها وأذن للملائكة فنزلوا وهو ينظر إليهم ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور هبط إليه وقال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل ثم صعد إلى العلو
ومسك الختام أحبة الخير لكم هذه الرواية التي تبين وثاقة الارتباط بين النبوة والولاية روى الحمويني الشافعي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس قال قدم يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له نعثل فقال له يا محمد إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك قال صلى الله عليه وآله وسلم سل يا أبا عمارة نعم مستمعينا الكرام فسأل نعثل فيما سأل فأخبرني عن وصيك من هو فما من نبي إلا وله وصي وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون فقال نعم إن وصي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام وبعده صبطاي الحسن والحسين يتلوه 9 من صلب الحسين أئمة أبرار
قال يا محمد فسمهم لي قال نعم إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه علي ثم ابنه الحسن ثم الحجة ابن الحسن فهذه 12 أئمة عدد نقباء بني إسرائيل قال فأين مكانهم من الجنة؟ قال معي في درجتي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأشهد أنهم الأوصياء من بعدك ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط
نعم وبعد كلام آخر جرى بين اليهودي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم انتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنشأ يقول
صلى العلي ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر
بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة 12
حباهم رب العلا ثم صفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر
آخرهم يشفي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعون ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف يصلى بالسقر
نعم اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق عليك وأكرمهم محمد وآله الطيبين الطاهرين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقنا شفاعتهم يا كريم. على مرفأ الختام نقدم لحضراتكم مرة أخرى بطاقة تهنئة بهذه المناسبة، ونسأل العلي القدير أن يوفقنا لفتح نوافذ قلوبنا لهدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام أحلى التبريكات وأهنأها مع باقة ورد فواح وأعطر الأمنيات بمناسبة الذكرى الطيبة لبعثة خير الورى وسيد الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين المسمى في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله وشكرا لحسن متابعتكم،
نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي بعد قليل يأتيكم برنامج مكارم الأخلاق من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 42. عند الساعة 4:57 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:58. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في الساعة 5:18. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 5:48. عند الساعة 6:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. دمتم سالمين وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أخذنا في الحلقة الماضية شبهة المساواة بين الرجل والمرأة وأجبنا عنها، وفي هذه الحلقة نبين التمايز بين الجنسين ولماذا هذا التمايز. لقد حرر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهلية وأعرافها المقيتة وأعزها ورفع منزلتها وقرر مساواتها بالرجل في الإنسانية ووحدة المبدأ والمعاد وحرمة الدم والعرض والمال ونيل الجزاء الأخروي على الأعمال، وحدد قيم المرأة ومنزلتها من الرجل تحديدا عادلا حكيما، فهو يساوي بينها وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمة والصواب، ويفرق بينهما في بعض الحقوق وبعض الواجبات والأحكام، حيث يجدر التفريق ويحسن التمايز نظرا لاختلاف خصائصهما ومسؤولياتهما في مجالات الحياة. وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح والتقييم العادل لطبائع البشر وخصائصهم الأصيلة، فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوق المرأة، وإنما أراد أن يحقق العدل ويمنح كلا منهما ما يستحقه ويلائم كفاءته وتكاليفه. وسوف نذكر في هذه الحلقة أهم مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة لنستجري حكمة التشريع الإسلامي وسمو مبادئه في ذلك. أولا القوامة، الأسرة هي الخلية الأولى التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعية العديدة، والمجتمع الصغير الذي نما واتسع منه المجتمع العام الكبير. ومن الثابت أن كل مجتمع ولو كان صغيرا لا بد له من راع كفء يرعى شؤونه وينظم حياته ويسعى جاهدا في رقيه وازدهاره. لذلك كان لا بد للأسرة من راع وقيم يسوسها بحسن التنظيم والتوجيه ويوفر لها وسائل العيش الكريم ويحوطها بالعزة والمنعة، وتلك مهمة خطيرة تستلزم الحنكة وقوة الإرادة ووفرة التجربة في حقول الحياة. فأي الشخصين الرجل أو المرأة حق برعاية الأسرة والقوام عليها؟ إن الرجل بحكم خصائصه ومؤهلاته أكثر خبرة وحذقا في شؤون الحياة من المرأة، وأكفأ منها على حماية الأسرة ورعايتها أدبيا وماديا، وأشد قوة وجلدا على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة. لذلك كان هو أحق برعاية الأسرة والقوام عليها، وهذا ما قرره الدستور الإسلامي الخالد. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليس معنى القوامة هو التحكم بالإسرة وسياستها بالقسوة والعنف، فذلك مناف لأخلاق الإسلام وآدابه. والقوامة الحق هي التي ترتكز على التفاهم والتآزر والتجاوب الفكري والعاطفي بين راعي الأسرة ورعيته. أما المرأة فإنها بحكم أنوثتها رقيقة العاطفة، مرهفة الحس، سريعة التأثر، تتغلب عواطفها على عقلها ومشاعرها، وذلك ما يؤهلها لأداء رسالة الأمومة ووظائفها المستلزمة لتلك الخلال، ويقصيها عن مركز القيادة في الأسرة الذي يتطلب الحنكة واتزان العواطف وقوة الجلد والحزم المتوفرة في الرجل، وهذا ما يؤثره عليها في رعاية الأسرة والقوام عليها. هذا إلى أن المرأة السوية بحكم أنوثتها تستخف بالزوج المائع الرخو وتكبره إذا كان ذا شخصية قوية جذابة، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزة والمنعة، وترتاح إلى حسن رعايته وتدبيره. الأمر الثاني، إيثار الرجل على المرأة في الإرث، وهكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أن تؤثر الرجل على المرأة بضعف نصيبها من الإرث، مما حسبه المغفلون انتقاصا لكرامة المرأة وبخسا لحقوقها. لا، لم يكن الإسلام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها، وهو الذي أعزها ومنحها حقوقها الأدبية والمادية، وإنما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقا للعدل والإنصاف ونظرا لتكاليفه ومسؤولياته الجسيمة. فالرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأسرته وتوفير ما تحتاجه من طعام وكساء وسكن وتعليم وتطبيب، والمرأة معفوة من كل ذلك، وكذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام والجهاد في نصرته، والمرأة غير مكلفة به، والرجل مكلف بالإسهام في دية العاقلة ونحوها من الالتزامات الاجتماعية، والمرأة معفاة منها. وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء، نجد أن من العدل والإنصاف تفوق الرجل على المرأة في الإرث، وأنها أسعد حالا وأوفر نصيبا منه لتكاليفه الأسرية والاجتماعية التي هي غير مسؤولة عنها. وهذا ما شرعه الإسلام قائلا، قال سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، على أن تفضيل الرجل على المرأة في الإرث لا يعم حقوقها الملكية وأموالها المكتسبة، فإنها والرجل سيان، ولا يحق له أن يبتز فلسا واحدا منها إلا برضاها وإذنها. والأمر الثالث، مسألة الشهادة، وهكذا تجلت الحكمة، حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أن يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البخس والضياع. فالمرأة سرعان ما تستبد بها عواطفها الجياشة وشعورها المرهف وانفعالها السريع، فتزيغ عن العدل وتتناسى الحق والواجب، متأثرة بنوازعها نحو أحد المتداعيين قريبا لها أو عزيزا عليها. وتفاديا من ذلك، قرن الإسلام بين المرأتين في الشهادة لتكون إحداهما مذكرة للأخرى ورادع لها عن الزيغ والممالات. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا إلى أن الطب الحديث قد اكتشف أن بعض النساء إبان عادتهن الشهرية قد تضعف طاقاتهن الذهنية ويغدون آنذاك مظنة للنسيان، كما أوضحته التقارير السالفة في بحث المساواة والتي أشرنا إليها في حديثنا السابق. وهذا ما يؤيد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة، إذ باقترانهما وتذكير إحداهما للأخرى يتجلى الحق ويتضح الواقع. وهناك مسألة ينبغي أن تذكر في هذا المجال، قضية تعدد الزوجات، وما فتئ أعداء الإسلام يشنون الحملات الظالمة على الدين الإسلامي وشريعته الغراء في صور من النقد اللاذع والتنديد الرخيص الكاشف عن حقدهم وكيدهم للإسلام، فمن ذلك تشنيعهم على الإسلام بإباحته تعدد الزوجات وأنها على زعمهم إضرار بالزوجة وإرباك لحياتها. وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أن الإسلام لم يكن المشرع الأول لذلك، فقد شرعته الأديان السماوية والقوانين الوضعية قبل الإسلام بآماد وقرون مديدة. فلا حجر على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت قبل التوراة والإنجيل، ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد، ولم يرد في الإنجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ولمن دونهم من الخاصة والعامة، وما ورد في الإنجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات والاستثناء في حالة واحدة، وهي حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقنع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور. وللحديث صلة إن شاء الله نكمله في حلقة قادمة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، نشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، نشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. صلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. نتأسف بنساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسامت بعفاف وصلات، نتأسف بنساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسامت بعفاف وصلات، أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات، أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات، هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات، هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة.
فهو حبيب يرى فهو حبيب.
المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل وهو وحيا يحمل إطراء اسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق هذه معاني الوحي من فيها نطق ينجو بها وهي السبيل الأفضل اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم اقرأ وربك هو الأكرم في الكرم ما علم الإنسان إلا بالقلم أنت نبي العرب طرا والعجم أنت المنجم اللظى والمأمن يا خاتما للرسل بل يا سيدا أهداك رب العرش اسما أحمد يا خاتما للرسل بل يا سيدا أهداك رب العرش اسما أحمد يا هاديا يا سيدا يا مرشدا يا سلسلا عذبا وأنت المنهل اقرأ فأنت اخترت لله الحبيب وادعوه في كل أوان يستجيب اقرأ فأنت اخترت لله الحبيب وادعوه في كل أوان يستجيب يا أيها المبعوث للناس طبيب يا أحمد للوحي أنت الحامل يا من بعثت للأنام رحمة الله قد من علينا منة يا من بعثت للأنام رحمة الله قد من علينا منة يا أيها المبعوث فينا بعثة ما بعدها يأتي إلينا مرسل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل جبريل جاء قاصدا للمصطفى في الغار حل ووحيا يحمل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المدثر المزمل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمة الله تعالى عليه موضوع البحث هو ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين الولاء والبراء قيمتان كبيرتان في حياة الإنسان المسلم قيمتان كبيرتان في الإسلام وهما محوران الولاء والبراء محوران لكثير من القيم في دين الله. ومن أبرز وأوضح المحاور في الإسلام محور الولاء والبراءة، وهما يرتبطان مباشرة بالتوحيد، لأن الولاء الصادق الحقيقي هو الولاء الذي يقع في امتداد ولاية الله، والولاءات الأخرى التي لا تقع في امتداد ولاية الله ولاية الله ولاية كاذبة، ولاية منحرفة غير صادقة. زيارة عاشوراء تبرز هاتين القيمتين بشكل واضح، الولاء والبراءة لرسول الله وأهل بيت رسول الله، والولاء والبراءة لإعلان البراءة، ولاء والبراءة إعلان الولاء للحسين عليه السلام في يوم في موقفه يوم عاشوراء، وإعلان البراءة عنهم. أنا أقول إعلان لأننا سوف نجد أن الولاء والبراءة اللذين يضمرهما الإنسان ولا يبرزهما ولاء وبراءة ضعيفان ضحلان. الولاء والبراءة الحقيقيان هما اللذان يعلنهما الإنسان المسلم إعلانا. في زيارة عاشوراء تبرز ظاهرة الولاء أو قيمة الولاء بصورة واضحة، وكذلك البراء. أتقرب إلى الله في زيارة عاشوراء، وإني أتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم. وكذلك البراءة زيارة عاشوراء طافحة بالبراءة من أعداء الله ومن الذين قتلوا حضروا قتل الحسين عليه السلام وشاركوا في قتل الحسين ورضوا بقتل الحسين عليه السلام. هذه الحالة الأولى. اثنين، الحالة الثانية تعميم الولاء والبراءة، وفقط الولاء والبراءة، الولاء والبراءة الحقيقيين تعميمان، تعميم للولاء وتعميم للبراءة. للولاء امتداد، الإنسان لما يوالي الله يوالي أولياء الله ويوالي أولياء أولياء الله ويوالي أنصار أولياء الله، يوالي أنبياء الله، يوالي أوصياء أنبياء الله، يوالي أتباع أولياء الله وأنصارهم، يوالي الراضين بعمل أولياء الله. هذا امتداد للولاء. إذن للولاء امتداد مستقبلي، وهذا الامتداد من الولاء. وإذا بترنا هذا الامتداد ما تبقى للولاء قيمة حقيقية. الولاء أن يوالي الإنسان الله ويوالي أولياء الله ويوالي أنصار أولياء الله ويوالي الراضين بفعل أولياء الله. الولاء الحقيقي له امتداد، وبتر هذا الامتداد بس نوالي الله عز وجل ونوالي أنبياء الله أو أوصياءهم من دون امتداداتهم، هذا البتر إجهاز على الولاء، قضاء للولاء وإنهاء للولاء وتفريغ لقيمة الولاء. وكذلك البراءة، البراءة عن أعداء الله لها امتداد، عندما يعادي الإنسان يتبرى من أعداء الله، يتبرى من أنصار أعداء الله وأولياء أعداء الله. عندما نعلن براءتنا عن قتلة الحسين، هذا الإعلان يتضمن إعلان البراءة عن أنصار قتلة الحسين عليه السلام والراضين بقتل الحسين عليه السلام، كما أن الموقف عند الله كذلك. الراضون بفعل الحسين عليه السلام وموقف الحسين يوم عاشوراء، الله يحشرهم مع الحسين، والراضون بفعل بني أمية وأوليائهم، الله يحشرهم يوم القيامة معهم. هذه الرواية يرويها عن عطية العوفي من كبار التابعين، من خيار التابعين. عطية العوفي يرويها عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، في قصتهم لما خرجوا إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام. جابر يقول: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. إذا يحب قوم الله يحشره مع ذلك القوم، وإذا يحب عمل صالح عملا صالحا الله عز وجل يشرك في ثواب العاملين بذلك العمل. يرويها صاحب بشارة المصطفى الطبري، بشارة المصطفى صفحة 126. إذن للولاء امتداد وللبراءة امتداد، وزيارة عاشوراء تتضمن الولاء والبراءة وتتضمن امتداد كل من الولاء والبراءة في حياتنا، في تاريخنا، في ساحة الصراع والمواجهة الحضارية والثقافية التي نعيشها. قد يسأل واحد، وهذا سؤال حقيقي، وهذا السؤال يخطر على بال كل أحد: ما هو عامل الامتداد الولاء والبراءة؟ ما هو العامل الذي به يمتد الولاء والبراءة؟ أقول عامله كلمتان: الرضا والسخط. إذا رضي الإنسان بفعل قوم الله يحشر معهم، وإذا سخط عليهم الله عز وجل يحشر مع أعدائهم، مع خصومهم. مهما رضي الإنسان بفعل قوم حشره الله معهم، ومهما رضي الإنسان بفعل قوم أشركه الله معهم في ذلك القوم، إن كان ذلك العمل صالحا أو فاسدا، وإن كان أولئك القوم صالحون أو فاسدون، ما في فرق. الرضا والسخط عاملان لامتداد الولاء والبراءة. من يكون راضيا بفعل الحسين عليه السلام؟ امتداد للحسين عليه السلام وأنصاره في التاريخ والمستقبل. محمد بن الأرقط يقول: ذهبت في المدينة المنورة إلى زيارة أبي عبد الله الصادق عليه السلام، أزور في زمرة الذين كانوا يزورون الإمام الصادق عليه السلام. قال: تنزل الكوفة؟ قلت: نعم أنا أنزل الكوفة. قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ قلت: جعلت فداك، ما رأيت أحدا منهم بين عبد الله بن الأرقط، محمد بن الأرقط، وبين قتلة الحسين عليه السلام جيلان كاملان. فلم يبقى عادة من الجيل الأسبق أحد في عهد محمد بن الأرقط الذي هو عهد الإمام الصادق عليه السلام. عادة حسب القاعدة ما يبقى من الجيل السابق، يمكن يبقى بقية، ولكن من الجيل الأسبق على القاعدة ما يبقى أحد. فقلت: جعلت فداك، ما رأيت منهم أحدا في الكوفة. قال فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو ولي القتل. أنت نظرك يا محمد ابن الأرقط أن القاتل هو الذي قتل أو ولي القتل أو أمر بالقتل. لا موش. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فأي رسول قتل الذين كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى عليه السلام رسول، بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان رسول، وبين عيسى وبين رسول الله 600 سنة. فأي رسول قتل هؤلاء؟ والله عز وجل جايدينهم ويحاججهم، يقول قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. الله عز وجل ينسب إليهم القتل ويقولهم أنتوا قتلتوا. والسبب في هذا التعميم هو رضاهم بعمل آبائهم. فإذا الشراكة في الرضا شراكة في العمل. الذين رضوا بقتل الحسين عليه السلام هؤلاء يشتركون في هذه الجريمة البشعة، يشتركون في إثم قتل الحسين عليه السلام، والذين رضوا بفعل الحسين عليه السلام يشتركون مع أنصار الحسين عليه السلام. ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة
مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
ليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي في شيء دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب أصالكم حشى أذنه باب وأقمض باب. كماء باحث عن تلهف. وشر بي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر.
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة ليغفو له.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
I'm